بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم، وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم السامع من يقول لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد أنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالخلاف في الحروف المقطعة في أوائل السور في 29 سورة، 14 حرفا من حروف التهجي، مختلف فيها اختلاف كبير بين أهل العلم وطويل، وبعضهم يكل علم ذلك إلى الله جل وعلا لأنه لم يرد به نص صحيح يبين المراد منه، وهذا هو الأصل، أن يقول الإنسان فيما لا يعلم الله أعلم. ولذلك اختلفوا اختلافا متباينا. فمن الأقوال التي ذكرها المؤلف أنها أسماء السور. واستدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان. هل يكتفى بأن يقال ألف لام ميم لتكون اسما للسورة أو لابد أن يقال السجدة؟ لما قال ألف لام ميم يحتمل أن تكون البقرة، فكيف يكون اسمها لا يميزها عن بقية السور؟ نعم إذا كان الاسم يميز ممكن، ألف لام ميم صاد معروف أنها الأعراف، حاميم عين سين قاف كذلك، وصاد كذلك ونون. لكن الدليل الذي استدلوا به وهو أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم لا بد من أن يضاف لها السجدة، وهو موجود في بعض نسخ التفسير، كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة. نعم ما عندك السجدة يا شيخ، لا يصلح أن يكون ألف لام ميم اسم للسورة. ها؟ لا ألف لام ميم السجدة هذا الصواب، لأنه إذا قال كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم احتمال تكون البقرة، شو المانع؟ وهل أتى على الإنسان؟ المقصود أن الخلاف في هذا كبير ولن ينحسم، والدلالة على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف وحصل بهذا التحدي، مضمونه التحدي للعرب أنه ما دام القرآن مركب من هذه الحروف التي تعرفونها ولماذا لا تأتون بمثله أو بشيء منه بسورة بعشر سور، عجزوا عن ذلك كله وهو مركب من الحروف التي يتداولونها. ولذلك لا يذكر في مطلع السورة من حروف مقطعة إلا الحروف التهجي إلا وقد أردف بذكر القرآن، وسيشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم.
وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. قال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله تعالى الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه، وحكى مثله عن علي وابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم
ما الذي يدل على القسم؟ فيما يدل على أنه قسم من اللفظ أو من السياق؟ أولا ليس مقترنا بحرف من حروف القسم. الأمر الثاني ما وجد ما يدل على جواب القسم لنقول هناك قسم. نعم.
ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله
روينا عندك؟
روينا ورويا
إيش عندك؟
رويا بن أبي حاتم بن جرير
رويا
بن أبي حاتم بن جرير
ورويا خرج بن أبي حاتم بن جرير سنه ضعيف له شريك. ما بينا في بعض النسخ روينا ما ذكر ها؟
ورويا في جيم
طيب نعم.
ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء اسم الله تعالى
أسماء الله حروف هجاء أسماء الله تعالى. عندك اسم أسماء كل حرف من اسم
في زاي ونون أسماء
إيه كل حرف من اسم. ولذلك قال سعيد بن جبير هي أسماء الله تعالى مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول ألف لام راء وحاميم ونون فيكون الرحمن؟ يعني إشارات إلى أسماء الله الحسنى ولكن ما في شيء ملزم أو دليل مرفوع إلى المعصوم. كل هذه أقوال لا تستند إلى أدلة. نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله
يعني من أوائل الأسماء أوائل الحروف من هذه الأسماء بينما أنا الله أعلم من أثنائها. أنا ألف لام ميم الهمزة أنا هذا أولها وقالوا اللام الله ومن والميم من أعلم هي آخر حروفها ما يدل على أنه ليس لديهم مستند يستندون إليه كلها اجتهادات. نعم.
والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف
سنة
واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه.
هذا مأخوذ من قول اليهود كيف نتبع نبيا مدة أمته إحدى وسبعون سنة إحدى وسبعون سنة وأخذوه من هذا من حساب الجمل. فالألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون. إذا قطعت الحروف أبجد هوز إلى آخره قسمتها على كل حرف تعني رقم من الأرقام التي يقابلها خرج عندك وقت مدة هذه الأمة 71 سنة. وهذا كلام باطل بلا شك. مدة الأمة إلى قيام الساعة. نعم.
ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن. فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها أدل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده.
إذا أردنا أن نلفق قلنا ممكن، هذا ممكن، وكل حرف يدل على نعمة من نعمة، وكل حرف يدل على خلق من مخلوقاته، وكل حرف يدل على ما ننتهي، كل هذا لا دليل عليه.
لكن يستغرب يا شيخ مصنف
محدث هو يستوعب الأقوال، يستوعبها. نعم.
كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه، قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الرضي.
قلنا على مدة، اليهود استدلوا بألف لاميم على مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كون نقول أنه يدل على مدة، كل حرف يدل على مدة، واعتمدنا هذه المدة، مدة إيش؟ 71 سنة. وفتحنا هذا الباب وولج فيه من يقول أن الساعة تقوم سنة 1407، تدل على مدة، لأن بغتة في حساب الجمل 1407. فتح هذا الباب والاعتماد في مثل هذا الكتاب من إمام مثل ابن كثير فيه ما فيه. نعم.
كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظة الأمة، فإنها تطلق ويراد به.
نعم، اللفظة الواحدة في لغة العرب تطلق على أكثر من معنى، تطلق على أكثر من معنى، كتب اللغة شاهدة على ذلك، فمن الكلمات ما له أكثر من 10 معاني، وأكثر من ذلك، بعضها يصل إلى 20، لكن لها أصل في لغة العرب. نعم.
كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين، على أصح القولين. قال: فكذلك هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظ الأمة وما أشبهه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها، والله أعلم.
دلالة اللفظ على أكثر من معنى في موضع واحد، كما يقولون دلالته على حقيقته ومجازه في آن واحد، هذا أكثر أهل العلم لا يرونه، إنما يكون معناه في هذا السياق واحد ولا يحتمل أكثر من معنى. فأنت إذا سمعت الأمر من أوامر الشرع، هل يقول أن هذا الأمر يدل على الوجوب وعلى الاستحباب في آن واحد؟ نعم لا، إما على الوجوب وإما على الاستحباب، وقل مثل هذا في النهي، وقل مثل هذا في الألفاظ المشتركة في مثل هذه التي لها أكثر من معنى، لها في كل سياق معنى لا بأس، لكن في سياق واحد أجازه الشافعي، أجاز أن يدل اللفظ الواحد على معنييه الحقيقي والمجازي، لكن الجمهور على منعه.
نعم.
في يقول هذا من عموم المجاز، هم من إطلاق اللفظ معنى إيه؟ هل هو حقيقة في هذا ومجاز في هذا؟ نعم. القرء إما الطهر وإما الحيض، يعني في الآية إما القرء وإما الحيض، وكونه يدل على هذا وهذا في لغة العرب بسعتها ما في إشكال، لكن في السياق الواحد. نعم.
ثم إن لفظ الأمة يدل على كل من معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف. والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به، وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا لها قفي لنا فقالت قاف، لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، تعني وقفت. وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا ينقد عنه جلده إذا يا. فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر: بالخير خيرات وإن شرا ف، ولا أريد الشر إلا أنت. يقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أنت شاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما. ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم.
قال: لأن المعنى يدل عليه من سياق الأبيات هذه، ويدل على أن فيه حذف، يدل على أن هناك شيء محذوف، وهذا المحذوف دل عليه السياق ففسر بما لا يختلف فيه. نعم.
قال القرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في أقتل هو أن يقول في أقتل أق. وقال خصيف عن مجاهد: إنه قال فواتح السور كلها.
هذا الأمر مخيف جدا، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. والآن بعض الناس يجرؤ على بعض الفتاوى التي يقتل بها فئام من الناس، صلى الله العافية. نعم.
وقال خصيف عن مجاهد: إنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم،
يعني إلى آخرها،
أي في
كما يقال أبجد، والمراد إلى آخر الحروف. نعم.
أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء يا ميم طاء سين
عين، يا عين طاء سين،
عين قبل السين.
نعم عين طاء سين، لأن الميم الحرف الثالث تقدم.
ها يا عين طاء سين حاء قاف نون يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة
ينزل.
وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله.
وهذه الأجناس المعدودة مكثورة ولا مذكورة؟ هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها ولا مذكورة بالمذكور منها؟
والله يعني أن ما ذكر أكثر من غيره، أدخل من غيره في هذا الباب.
الأجناس القلقلة
وش عندك؟ إيه إيه إيه
يقولوا هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها،
وأنت وش عندك؟
لا هي كده بس أنا عندي
والله ما في خلاف بين النسخ.
أحسن الله عليك.
نعم
عندنا الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة.
نعم 30 وهذه الأجناس المعدودة
أنا أقول ما أقول ما أقول الشيخ
هنا والمكثورة كذا في الكشاف، يعني المنقول عنه الكلام في كثير من النسخ 30 كلام ثاني. طبعا أولاد الشيخ شوية
مكثورة بالمذكور،
ها؟
مكثورة بالمذكور.
إيه لأن ما نقول عن الكشاف وفيها كذا مكثورة.
استوعب الأجناس هذه بالكثرة في هذا الحروف.
هي أكثر من غيرها وأدخل من غيرها في هذا الباب. نعم.
ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما، فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها النبي صلى الله عليه
وسلم، ينزلها سبحانه.
لم ينزلها سبحانه عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا
حيث وقفنا،
وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصل
أو لتفتح
لتفتح
لتفتح نعم
لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون،
أو على الأقل في جميع السور المكية. لو كان الأمر كذلك لكان في السور المكية، لكنه في السور المدنية وأولها البقرة ولا وجود للمشركين حينئذ. نعم.
لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وشيخنا الحافظ الجهبذ
المجتهد. يقول نعم مجتهد، لكن ما هي منه جهبذ.
وشيخنا الحافظ الجهبذ الإمام أبو الحجاج،
والجهبذ النقاد الخبير. نعم.
الإمام أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن أبي العباس بن تيمية. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالتصريح في أماكن.
زوجة الحافظ بن كثير بنت المزي. نعم.
قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، لا أكثر من ذلك. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم
معلوم بالاستقراء، يقول هذا حجة، يقول الشيخ رشيد رضا، على التخصيص يدفع بعض إراده قبله، إراد المؤلف رحمه الله، ولكن الاستقراء غير تام، لأن سورة مريم ليست كذلك، وقد بينا حكمتها في تفسير المنار، قد بينا حكمتها في تفسير المنار، لكن تفسير المنار وصل إلى سورة مريم، هذا المؤلف، لو ما لم يطبع، وإلا تفسير 12 جزء في أثناء سورة يوسف. نعم. شو؟ ما في ذكر للقرآن. لام ميم. حسب الناس أن يترقوا يقول آمنا وهم لا يفتنون. نعم.
ونون.
والروم يعني أغلبي، هو أغلبي، هو أغلبي لا كلي. نعم.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
حميم. نعم. الحكمة منها مو معانيها، الحكمة منها.
طب ألا يدل ذلك أن في القرآن ألفاظ ما معجزة؟
شنو؟
ألف لام ميم، أي واحد يعرف ألف لام ميم.
ولذلك ما تحد بكلمة، ما حصل التحدي بكلمة ولا بآية، لأن آية متهمتان كلنا سقل متهم، ثم نظر آية ما حصل التحدي بآية. نعم. حصل التحدي بسورة، بعشر سور، بالقرآن كله، أما بآية لا. نعم.
حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أنعم النظر، والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم، ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مئتان، فهذه إحدى وسبعون ومئتان. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله، إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان، فذلك سبعمائة وأربع سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم، والله أعلم.
حتى الجمع عنده خطأ في الحديث، يعني مثلا ألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد سبعون، مكتوب في إحدى وأربعون ومئة، ومكتوب في إحدى وثلاثون ومئة.
الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعة، واحد إحدى وسبع، هذا أول ما ذكروا، واحد وأربعين ليه؟
هنا مكتوب مية إحدى وثلاثون ومئة، وفي نسخة تانية تسعين، حتى الجمع يعني.
التسعون أظنها للراء. على كل حال، كل هذا الكلام لا أصل له ولا أساس له ولا يجوز الاعتماد عليه، وإنما ينقل لإبطاله وتكذيبه. نعم.
قال الطبراني: حدثنا فضيل بن محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس، سمعت الشعبي يقول: قال عبد الله: من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت لم يدخله شيطان تلك الليلة حتى يصبح، أربعا من أولها، وآية الكرسي، وآيتين بعدها، وخواتيمها. ذلك الكتاب لا ريب فيه.
هذا مزيد من بعض النسخ، وتقدم ترى نقلا عن الدارمي. نعم. أربع من أولها، شو العشر؟ العشر آيات الحديث لا بأس به، عند الدارمي لا بأس به. ها؟ إيه معروف مر بنا أول. نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب،
لأن الإشارة بذلك للبعيد، الأصل في أن للبعيد، والكتاب قريب بين أيدينا، ليبين أن المراد بالكتاب القرآن لا الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، لأن ذكرنا ذلك والإشارة للبعيد قد يتوهم أنها الكتب المتقدمة، جنس الكتب المتقدمة التي منها التوراة والإنجيل. وإذا قلنا أن ذلك بمعنى هذا فهي إشارة للقريب، مع أنهم يشيرون للقريب بإشارة البعيد لبعد المكانة، وإن لم يبعد المكان، الارتفاع وبعد المكانة، كما قرر ذلك في علوم البلاغة. نعم.
وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة، فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم، وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة. وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال ذلكم الله، وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون، والله أعلم. والكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزر وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك، قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس.
كيف تكون الإشارة إلى التوراة والإنجيل مع نفي الريب عنهما وقد ثبت تحريفهما بالقرآن؟ كيف لا نرتاب ولا نشك فيهما وقد ثبت تحريفهما فيما ذكره الله في كتابه؟ لا يجوز، لا يصح أبدا أن تعود الإشارة إلى التوراة والإنجيل. نعم.
والريب الشك، قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة، قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام هنا أنه هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه منزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى
لا شك، لأنه إذا وقفنا على لا ريب فيه صار القرآن كله هدى للمتقين، وإذا وقفنا على لا ريب كنا فيه هدى للمتقين صار فيه منه لا كله، فالوقف لا شك أنه على ريب على لا ريب فيه أقوى، وإن كان الوقف الثاني معتبر عند أهل العلم. نعم.
والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن،
لأنهم هم الذين يؤمنون به، هم الذين يؤمنون به ويعتمدونه، فهو يزيدهم هدى. وأما غير المؤمنين يعني كما قال جل وعلا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نعم قد تنفع غيرهم ممن أراد الله هدايته، وقد ينتفع بالقرآن ويهتدي بالقرآن من أراد الله هدايته، لكن انتفاع المؤمنين به أكثر من انتفاع غيرهم. نعم.
لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي هدى من الضلالة، وقال سعيد بن جبير تبيان للمتقين، وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قال هم المؤمنون. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس
عندنا حذف زيادة قال هم المؤمنون ثم ذلك قال، يعني في تقديم وتأخير ها؟ لا في سطرين أو ثلاثة ما هي موجودة فيها هنا. طيب قال أبو روق
وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس هدى للمتقين قال للمؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم.
نعم، هذه حقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فمن اتصف بذلك فهو من المتقين. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش: سألني الأعمش عن المتقين، قال فأجبته، فقال لي: سل عنها الكلبي. فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال فرجعت إلى الأعمش فقال: نرى أنه كذلك، ولم ينكره. وقال قتادة للمتقين: هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآية والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. ثم قال الترمذي: حسن غريب.
هذا هو الورع واتقاء الشبهات. هذا مذكور عن سلف الأمة وإمتها أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان.
عن إسحاق بن سليمان أو حدثنا؟
حدثنا.
نعم.
حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة.
هو أبو وائل. شقيق بن سلمة هو أبو وائل. نعم.
فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة، فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال: ليس عليك هداهم.
يعني وقال: هداية التوفيق والقبول بيد الله جل وعلا خاصة به، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي لنبيه ولكتابه وللمصلحين ممن أراد الله أن يهدي على أيديهم من أراد. نعم.
وقال: من يضلل الله فلا هادي له. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقى من الوقاية.
وقوى جواب قبل تقوى. وقوى
واوين
إيه؟ لا، واو ثم قاف ثم واو ثم ألف.
وقوى.
لا، وقى الفعل، فعل يكون أصل، ما يكون أصل الفعل. مثل تقوى
معنى وزن فعلان
معنى وزن فعلان ونحتاج المصدر بدل تقوى
وقوى
في كتب اللغة يدورون على الأفعال لكن أصل الكلام كله المصادر نعم.
لأن
أصل تقوى وقى أصل تقوى وقى مثل صامة أصلها صوامة نعم.
لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد وقال آخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك قال بلى قال فما عملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وأنشد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله
اللهم صل على محمد.